إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن من دلائل الخيرية التي يريدها الله سبحانه وتعالى لعباده أن يوفق عبده للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكام هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يفقهه الله في الدين لا يريد به خيرا، فعلى كل مسلم أن يحرص على تعلم أحكام دينه حتى يدخل في هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وعليه أن يحرص على أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأعمال لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بإخلاصها لله سبحانه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تكون إلا بالتعلم وبالتفقه وبمعرفة أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن من المسائل والأحكام التي لا بد للعبد أن يعرفها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى فيها على بصيرة المسائل المتعلقة والأحكام المتعلقة بفصل الشتاء. أولاً يا عباد الله، التيمم الذي تساهل فيه كثير من الناس خاصة عند خروجهم إلى البر والكشتات، فإنهم يتيممون عند عدم وجود الماء مع قرب الماء منهم، كالذين يخرجون إلى مسافات قصيرة كخمس كيلو وعشر كيلو ونحو هذه المسافات، فإن أمثال هؤلاء لا يجوز في حقهم التيمم، لأن الماء قريب منهم والبلد قريب منهم، فإذا لم يكن معهم ماء يكفي للوضوء فإن عليهم أن يذهبوا بسياراتهم إلى البلد ويشتروا ماء، أو يذهبوا إلى بيوتهم ويتوضأوا ثم يصلون في الوقت. أما أن يتيمموا والمسافة قريبة فإن هذه الصلاة لا تصح منهم، فالأمر عظيم والتساهل فيه من الناس اليوم كثير جدا. ومن ذلك يا عباد الله، التيمم من غسل الجنابة خشية البرد كما يقولون، أو الوضوء من غسل الجنابة خشية البرد كما يقال. وهذا يا عباد الله ينبني على صحة الدعوة، فإن لم تكن الدعوة صحيحة فإن هذا التيمم لا يصح من هذا الذي تيمم، وتكون العبادات التي انبنت على هذا التيمم لا تصح منه كالصلاة. وذلك يا عباد الله أن الذي رخص له في التيمم هو الذي فقد الماء حكماً أو حقيقة، فالذي يفقده حقيقة بأن لم يكن عنده ماء يستطيع الاغتسال منه، والذي يفقده حكماً بأن يكون هذا الماء عنده ولكنه لا يستطيع استعماله، كأن يكون مريضاً أو يكون هذا الماء بارداً في شدة البرودة فلا يستطيع أن يستعمل هذا الماء. ولكن يا عباد الله، في البيوت اليوم يستطيع المرء أن يسخن هذا الماء، وإن لم يكن عنده سخانات فإنه يأخذ هذا الماء ويسخنه على الغاز، ثم يغتسل بعد ذلك ويصلي الصلاة. فأما أن يتساهل ويتيمم من غسل الجنابة مباشرة خشية البرد ثم يذهب لصلاة الفجر مثلا، فإن هذه الصلاة لا تصح منه. وبعضهم ينتقل مباشرة إلى الوضوء ولا يغتسل من الجنابة خشية البرد، وهذا غير صحيح، لأن الوضوء لا يجزئ عن الغسل مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بدل الغسل التيمم عند فقد الماء حكما أو حقيقة. ومن المسائل يا عباد الله التي ينبغي التنبيه عليها، أن على المسلم أن يسبغ الوضوء في مثل هذه الحالات، وهي حالات البرد وشدته، وهي من مكفرات الخطايا وفيها رفعة الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وصورة التساهل يا عباد الله أن من يلبس الملابس الثقيلة فإنه قد لا يرفع أكمامه فوق المرفقين، فينقص وضوءه ولا يصح منه إذا لم يغسل يديه إلى المرفقين. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر في مثل هذه الحالات، فإنها مما يمحو به الله الخطايا ويرفع بها الدرجات. ومن المسائل يا عباد الله التي ينبغي التنبيه عليها: الصلاة أمام النار، خاصة في مثل هذه الفصول. وذلك يا عباد الله لأن الصلاة أمام النار فيها تشبه بالمجوس، ولذلك كره كثير من السلف وكثير من الفقهاء الصلاة أمام النار. ولكن على المسلم أن يبتعد عنها يمينا أو شمالا حتى لا يتشبه بعباد النار. وهل يلحق بذلك الدفايات والشموع ونحو ذلك؟ الصواب أنه لا يلحق بها، وذلك لأن النار التي كره السلف رحمهم الله والتي كره الفقهاء الصلاة وهي أمام المصلي، هي النار التي لها لهب، لأن المجوس كانوا لا يعبدون إلا النار التي لها لهب. ومن المسائل يا عباد الله ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فترك النار يا عباد الله سبيل إلى احتراق البيوت والأماكن، فعلينا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نطفئها حال الذهاب عنها. ومن المسائل يا عباد الله التي ينبغي التنبيه عليها، أن الذين يلبسون المشالح والذين يلبسون الجبة ويخرجون اليدين من الأكمام كالحالة هذه، أنها لا تدخل في السدل الذي نهي عنه في الصلاة. وقد سئل عن ذلك الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فقال: هذا لا يدخل في السدل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذا ليس من السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الفقهاء. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ومن المسائل التي يجب التنبيه عليها يا عباد الله، وهي من أهم المسائل، المسائل المتعلقة بالمطر وبالجمع فيه. فالمطر يا عباد الله من الأعذار التي يترخص فيها بجمع الصلوات، كما صح ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو مما يفهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا سفر، وفي رواية في غير خوف ولا مطر. فيفهم من حديث ابن عباس أن الجمع في المطر كان معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت صريحاً من فعل الصحابة كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن يا عباد الله، هذا الجمع له شروط لا بد من تحقيقها، وإلا فإن الأصل أن كل صلاة تقام في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الجمع بين الصلوات من غير عذر من الكبائر. فالأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها إلا لتحقق العذر. ومن ذلك الأمطار، والمطر يا عباد الله الذي يترخص فيه بالجمع هو المطر الذي يبل الثياب. ومعنى أنه يبل الثياب أي أن هذه الثياب إذا عصرت انعصر الماء، وما دون ذلك من الأمطار الخفيفة فإنه لا يجوز فيها الجمع بين الصلوات، لأن العذر لم يتحقق. ويا عباد الله، ينبغي التنبيه إلى أن الجمع في الصلوات بسبب المطر هو من صلاحيات إمام المسجد، فهو الذي يقرر ذلك، فهو سلطان مكانه، وهو المسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لجماعة المساجد أن يشوشوا على أئمتهم أو أن يحدثوا الفوضى في مساجدهم، لأن هذا من اختصاص الإمام ومن صلاحياته، فهو الذي يقدر هذا الأمر، إما أن يجمع وإما أن لا يجمع. وهذا يا عباد الله فيه تكليف لأئمة المساجد بأن يعرفوا هذه الأحكام، وأن يلتزموا الوسطية لا غلو ولا جفا. فبعض الأئمة يغلو وبعضهم يجفو، فبعضهم يصعب المسألة على الناس فلا يجمع وإن كان المطر غزيرا، وبعضهم يتساهل فيجمع وإن كان المطر خفيفا. وكلا الطرفين يا عباد الله مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق وجود العذر بالمطر الذي يبل الثياب فإنه يترخص برخصة الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالمطر ما يفعله بعض الشباب من الجمع في البر، وهذا يا عباد الله خطأ يقع فيه كثير من الناس، وذلك لأن الجمع الأصل فيه يكون في المساجد لتحقيق الجماعة، ولأن العذر يا عباد الله هو في الخروج من البيوت والتأذي من المطر. أما الذين في البر فهم جالسون في أماكنهم فلا يتضررون بمسألة المطر. وقد سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال بأنه لا يجوز لأهل الكشات وأهل الخيام أن يجمعوا في أماكنهم لعدم الضرر عليهم، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا الماء بعيداً عنهم فيحتاجون إلى الذهاب فيتوضؤون من هذا الماء حال نزول المطر، ففي هذه الحالة يجوز لهم الجمع لتحقق الضرر. أما إن كانوا جالسين في أماكنهم لا يخرجون من مخيمهم ولا من أماكنهم، فإنه لا يجوز لهم في هذه الحالة أن يجمعوا بين الصلوات، وهذا هو الغالب على أهل الكشات وأهل النزهة. وقد سألت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فأجاب بنحو ما أجاب به الشيخ العلامة محمد بن عثيمين، فإياكم يا عباد الله أن تتساهلوا في هذا الأمر، لأن الأصل أن الصلاة تقام في وقتها وتصلى في وقتها، وإلا فإن الصلاة المجموعة يجب إعادتها. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالجمع في المسجد أنه إذا دخل شخص منفرد ورأى المسجد قد جمع الصلاة الثانية ولم ينتهوا من صلاتهم، فإنه في مثل هذه الحالة يصلي الصلاة الأولى منفرداً ثم يدخل مع الإمام في الصلاة الثانية. أما إذا دخل المنفرد ورأى جماعة المسجد قد انتهوا من الجمع فإنه لا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يجمع، وإنما يصلي صلاة الوقت ثم يصلي الصلاة الثانية في وقتها، إما في بيته وإما في مسجد لم يجمع الصلاتين. أما إذا دخلوا جماعة فإن كان الإمام يصلي الصلاة الثانية فإنهم يدخلون معه بنية الأولى، فإذا كان يصلي العشاء يدخلون معه بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلسوا وهم بالخيار إما أن يسلموا لأنفسهم أو ينتظروا فيسلموا مع الإمام. فإن سلموا لأنفسهم فهم بالخيار إما أن يقوموا ويدخلوا معه الركعة الرابعة وتكون لهم هي الأولى، وإما أن ينتظروا ويصلوا مع بعضهم الصلاة الثانية لأن حكمهم حكم إمام مسجدهم. وإذا انتظروا الإمام وسلموا معه فإن هذه المسألة واضحة، فهم يقومون ويصلون لأنفسهم الصلاة الثانية. وإذا دخل جماعة المسجد وقد انتهى المسجد من الجمع فإنه في مثل هذه الحالة يجوز لهؤلاء الجماعة أن يصلوا ويجمعوا بين الصلاتين تبعا لإمام المسجد. والفرق بين مسألة المنفرد والجماعة أن الأصل في الجمع بين الصلوات هو تحصيل الجماعة، فإذا فقد هذا الأمر فلا يجوز للمنفرد أن يجمع. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالجمع في المسجد أن يا عباد الله بعض الناس يذهب إلى المساجد التي تجمع لعلمه أن المسجد الذي يصلي فيه لن يجمع. وهذه المسألة سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال الذي يظهر أن صلاته أقرب إلى البطلان، وأنا في شك من صحة صلاته لأنه كالذي يسافر من أجل أن يفطر. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس اليوم، يذهبون إلى المساجد الذين يجمعون لأن مساجدهم لا تجمع. وهذا يا عباد الله كما سمعتم من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين أن صلاته أقرب إلى البطلان من الصحة. والمسألة يا عباد الله المهمة في هذا المجال وهي قريبة من الأولى أن بعضهم يصلي الصلاة الأولى مع إمام المسجد ثم إذا رآه لم يجمع خرج من المسجد وذهب إلى مسجد آخر يجمع الصلاة فجمع معه. وهذا يا عباد الله سئلت عنه اللجنة الدائمة وأفتوا بعدم صحة الصلاة الثانية، وعليه أن يؤديها في وقتها إذا دخل. فهذه مسائل يا عباد الله يتساهل فيها كثير من الناس، وهي كما سمعتم من فتاوى العلماء الكبار أن صلاتهم لا تصح. وذلك يا عباد الله لأن بعض المساجد يجوز في حقها الجمع وبعض المساجد لا يجوز في حقها الجمع، فبعض المساجد يكون فيها طين ووحل وبعض المساجد لا يوجد فيها ما وجد في المساجد الأخرى، فيجوز لهذا أن يجمع ولا يجوز لهذا أن يجمع. فلذلك على كل مأموم أن يلتزم مع إمام مسجده ولا يخرج إلى المساجد الأخرى من أجل أنها تجمع. فهذه بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الفصل، ومن أشكل عليه شيء من هذه المسائل أو غيرها فعليه أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم يا عباد الله ليس معذورا في عدم تعلمه خاصة مع توفر أهل العلم وسهولة الوصول إليهم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مجللا صحا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وترزق به العباد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.